أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن الجعالة حقيقتها بحسب الظاهر هي الضمان بالتثبيت المعبر عنه بضمان الغرامة بالمعنى الأعم طبعا، لأن ضمان الغرامة غالبا ما يستعمل في موارد قيم المتلفات، ولو التي فعلها فاعلها بأمر من الآمر بها على سبيل الضمان. ونظير هذا على وجه الحقيقة ما يقال في باب المضاربة والمزارعة والمساقات، غاية الأمر هناك الغرامة تكون بالحصة في الحقيقة، هنا بمبلغ مقطوع يجعل في مقابل الفعل أو في مقابل نتيجة الفعل من وجد ضالة. بعد هذا يأتي الشهيد الصدر رحمه الله صاحب هذا التخريج إلى محل الكلام فيقول: لأنه على هذا التحليل لحقيقة الجعالة نحن لا نستطيع أن نطبق قانون الجعالة أو الجعالة على الإقرار، لأنه في مورد الإقرار توجد جهتان، جهة المصدر وجهة اسم المصدر. نفس حصيلة الإقرار اللي هي المبلغ المقرر له مالية، بينما الإقرار في حد نفسه لا مالية عقلائية له. وروايات الجعالة لم تؤسس لجعالة تشريعية تعبدية، بل هي ناظرة لموارد الجعالة العقلائية، وكلها واردة في مورد الأمر بالعمل في مقابل، أو عرض العمل في مقابل. أو الوعد بالعمل في مقابل النتيجة على تقدير حصولها، أو تعهد. فإذا جئنا إلى محل الكلام لا نجد أن للإقراض مالية غير مالية نتيجته، الذي هو القرض بالمعنى الاسم المصدر، وعليه فلا يصح بذل المال بلحاظ الإقراض زيادة على بذله بلحاظ القرض عقلائيا. وننتهي بالأمر إلى أننا لا نستطيع أن نصحح جعالة خارج السياقات العقلائية لعدم التأسيس الشرعي في هذا المجال.
نعم، لو كان لعملية الإقرار عمل إضافي على نفس الفرض يبادل بالمال فلا مانع من جعل الجعل في مقابله كطلب تسليم القارض في بلد آخر، وما نظره من الحوالات وإلى ما هنالك مما تحدثنا عنه في أصل الدراسة قبل البلوغ إلى الخاتمة بما لا نعيد ولا نكرر. أقول لابد أن نتحدث في تقييم ما أفاد الشهيد الصدر في إبطال هذا الطريق الذي رشح منه، لا أعلم أحد قائل به قبل نظرية، لابد أن يقع الحديث على صعيدين ومستويين. المستوى الأول منهجي، والمستوى الثاني في محل الكلام الذي أفاده. أما على المستوى المنهجي، وقد يغني الكلام الأول عن الثاني فيتضح ما فيه، فإن الأمر لا ينبغي أن يحصر بعنوان الجعالة، إذ لا بد من بحث المسألة كبروية، وأن بذل المال في مقابل إعمال سلطنة المالك على ماله ضمن قناة خاصة يحق له أن لا يعملها بمقتضى قانون السلطنة، إذ المقرض مسلط على يستطيع أن يقرض ويستطيع أن لا يقرض، كما أنه يستطيع أن يقرض مع شرط الفائدة ويستطيع أن يقرض بدون شرط الفائدة. غاية الأمر أن الشارع المقدس قد قيد قانون السلطنة بقيود، منها في باب القرض شرط النفع المتضمن لعقد القرض، فصحيح الكلام أن يفرض بهذا الأسلوب، وهو أنه هل يصح بذل المال في مقابل توجيه السلطنة باتجاه ينفعني أنا المقترض أم لا يصح هذا عقلائيا، سواء سميناه جعالة أو ما سميناه جعالة، سموه هبة في مقابل استعداده وإقدامه على الإقرار، إذ هو ابتداء لا محفز له للإقرار، بحسب الفرد.
لا محفز شخصي، إذا محفز نوعي مثل الترجيحات الشرعية أنا بحث آخر.
فبذل المال في مقابل خلق المحفز هل هو أمر عقلائي أم أمر غير عقلائي؟
لا أظن أحدا يشك في أن هذا الأمر أمر عقلائي.
خصوصا وأن القرض يعود على المقترض بالنفع بحسب الفرق،
إما سد خلة أو كسب فائدة كمن يقترض للتجار.
فإذا بذل المال لتحفيز صاحب المال على إقراضي فإنه عمل عقلائي يبذل العقلاء بإزائه المال بلا شك ولا ريب، خصوصا إذا كان المقترضون
خصوصا أقول لا ينحصر
متفاحمين على الاقتراض منه، فإن التحفيز من أحدهم مقابل عدمه من الآخر أو علاوته من أحدهم مقابل نقصانه من الآخر عمل عقلائي يقدم عليه العقلاء بلا شك ولا ريب. ولا يشترط في العمل المبذول بإزائه المال أن يكون عملا جهديا
عقلائيا، لا يشترط هذا المعنى،
بل يمكن بذل المال في مقابل مكالمة هاتفية تستوجب خدمة لشخص من الأشخاص أو مقابل سكوت شخص عن حقه. وهذا برمته يمارسه العقلاء بكثرة في حياتهم. ولا يكون من أكل المال بالباطل، لأن الباطل إما باطل عقلائي،
المفروض أن المحفز العقلائي موجود،
وإما باطل شرعي، والمفروض أنه لا مانع شرعا من بذل المال في مقابل خدمة محللة في حد نفسها. فإذا صح هذا الأمر كبرويا ويمكن إيجاد شواهد له من الروايات كتلك الرواية التي تتحدث وهي صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن شخص يرشو آخر ليتحول من منزله الذي له حق الانتفاع به إلى منزل آخر ليسكنه هذا الآخر. أنا حابب أسكن في هذا الحي، في شخص مستأجر بيت، أرشوه حتى ينتقل من هذا الدار ويستأجر دار آخر. طبعا أعبر بالرشوة لأنه أعبر بالرواية بالرشوة. فقال الإمام لا بأس، أنا الذي سأدفع الإيجار وأنا الذي سأستأجر المنزل. هو تنازل عن حقه في المكان، وحتما عندما أرشوه ما رح يقبل إلا
بالتحفيز بمصارف النقل والانتقال وبالمبلغ التشجيعي للانتقال، وربما شرط علي أن أحصل له على بيت بنفس المواصفات في مكان معادل. والذي يطلق عليه الرشوة من بين هذه الأمور هو خصوص مبلغ التحفيز فقط، ولا الباقي مقابل أغرار وجهود سيبنى بها. على أن هذا كبرويا واضح في الفقه، ولا أحد يشكك في بذل المال لشخص مقابل تنازله عن حقه. فيقال في المقام: إن هذا المالك من حقه أن يحتفظ بماله، تنازله عن حق الاحتفاظ بالمال مضافا إلى بذل هتك الاحتفاظ في اتجاه خاص وهو في اتجاه منفعتي أنا، أمر العقلاء يبذل العقلاء بإزاء المال بلا شك ولا رأي. فسواء سميناه جعالة أو ما سميناه جعالة، نحن لا نجد فيها أي مشكلة عقلائية. وإذا ثبت كما أن الشهيد الصر دائما ينادي قولا وعملا بأن باب المعاملات ليس من تأسيسات الشارع بل من إمضاءات الشارع لما عليه العقلاء، إلا في موارد التهذيب والتشذيب، فقد حصل التأسيس حينئذ لهذا الأمر العقلاء ولإمضائه التشريعي، إما لمثل أوفوا بالعقود وعموماته، وإما لمثل السيرة العقلائية غير المردوعة شرعا، إذ ما نزعمه أن هذه السيرة ليست سيرة جديدة، وإن كانت قد تتشكل بمصاديق جديدة لم تكن موجودة، لكن الارتكاز على الدفع مقابل التنازل عن حق هذا موجود دائما، أو مقابل إعمال أمر ليس لي حق توليه منه واجتذابه منه ليبرز استعداده وإقدامه. وعلى هذا الأساس فنحن لا نجد أي غير عقلاء في هذا الأمر أبدا، كما أننا لا نجد مانعا من تسميته بالجعالة حينئذ، لأن مشكلة الجعالة شو كانت؟ ضمان الغرامة مو؟ وبالمعنى العام؟ طيب ما هذا غرامة بالمعنى العام؟ لأن هذا الحق إذا ثبت أنه عقلائيا حق تحفظي على ماله، إذا ثبت عقلائيا أنه لا مانع من بذل المال لإزائه، فحينئذ لا شك ولا ريب في أنه يصح أن يجعل الجعل في مقابله، إذ الارتكازات العقلائية لا تدور مدار العناوين الحقوقية القانونية يعني أسماء العقود، بل تدور مدار واقعها ومرتكزاتها كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فلا مانع من جعله جعالة أيضا، على أنه نحن معنا صداقة مع الجعالة بالخصوص يا إخوان، نحن يهمنا التخريج الفني، فلا يبقى في مقابل هذا التخريج سوى دعوة أن أدلة القرض التي دلت على أن كل قرض جر شيئا فهو حرام تشمل بإلغاء الخصوصية شمولا حكميا محل الكلام، إذ في المقام لا يوجد خدمة قدمت لي إلا المبلغ المقترض، فيصدق أن هذا من القرض الذي جر نفعا، سواء وقع الشرط في متن العقد أو في مقام استدعاء القرض من المقرض،
إذ هي عملية واحدة وليستا عمليتين حقوقية. انتبهوا لها النقطة يا إخوان. مرة بيع يشترط فيه أمر أجنبي عن البيع، عقد من العقود يشترط فيه أمر أجنبي عن هذا العقد، عقد بيع اشترطنا فيه إقراضا. مرة أخرى لا يوجد شيء من هذا القبيل. الموجود في المقام هو طلب القرض من المقرض، طلب الإقراض، وفي المقابل الموجود الاستجابة، والاستجابة ما هي؟ نفس الإقراض، نفس عملية الإقراض. وعلى هذا الأساس فحتى لو خرجنا عقلائيا بذل المال في مقابل الاستعداد للإقرار، فإننا نرى بوضوح أن مثل الرواية القائلة كل قرض جر شيئان، أو ما جرى مجراها، مجموعة روايات في هذا السياق تشمل المقام. إذ هذا من القرض الذي جر شيئا للمقرض، لأن ما أخذه المقرض قيمته المالية مش في نفس استعداده لإقراضه، في نفس مقابل إقراضه الفعلي عملا على أرض الواقع. وإلا إذا أبرز استعداده نظريا ولم يقرضني عمليا، أنا كعاقل أو أحد العقلاء بيبذل المال بإزاء هذا الشيء؟ قطعا لا يبذل المال، إنه يبذل المال مقابل الاستعداد المقرون بالفعلية. وعليه فليس الاستعداد للإقراض أمرا غير نفس عملية الإقراض بالمقام، فيكون منضويا تحت لواء كل قرض جر شيئا، سواء جره ابتداء أو جره انتهاء، لا فرق من هذه الجهات. ونحن نقول بأن مثل هذه الرواية وما جرى مجراها لا تشمل هذا المقام حكما فقط، بل تشمله على وجه الحقيقة وهو من مصادقها أساسا. فإن افتراض أن جر الشيء لا يكون إلا بشرط في ضمن العقد، هذا من اصطلاحات الفقهاء ومما اعتدنا عليه في البحوث الفقهية النظرية والفتوائية. أما الموجود في الروايات فهو عنوان أعم من الاشتراط في متن عقد القرض، فإن مثل لسان كل قرض جر شيئان أو نفعان ظاهر في أن القرض هو الذي جر، نعم على سبيل الإلزام مش على سبيل الترسل كما دلت ما لم يشترط. لكن هنا عملان هو غير مستعد لإقراضه إلا إذا أخذ هذا المال، وهذا المال إنما يعطى زيادة على المبلغ الذي نأخذه منه ولا ندفعه إلا في مقابل الاستحصال على هذا المبلغ، فهو قرض جر شيئا لصاحبه سواء جره قبله أو معه أو بعده، فإنما يجر من المرغوبات أو المرجوحات إن صح التعبير، أعم مما يكون جره بعد العمل أو معه أو قبله لأنه يعد منه. وعلى هذا الأساس فإننا نرى بحسب الارتكاز العرفي الواضح انطباق أمثال هذه الأحاديث على هذا التخريج، فهذا هو الوجه الصحيح في إبطاله، لا ما ذكره الشهيد الصادق من إنكاره وجود استحقاق عقلائي للبذل في مقابل الاستعداد أو في مقابل نفس عملية الإقراض، فإن هذا شائع في وجدان العقلاء كما أسلفنا. هذا تمام الكلام في هذا التخريج وقد وافقنا صاحبه من حيث النتيجة وإن خالفناه من حيث الطريق إلى الإبطار. التخريج السابع في المقام.
بعض التخريجات صارت تقريبا يا إخوان واضحة. طبعا نحن ما رح نتعرض للتخريجات اللي تعرضنا لها أثناء الدراسة. يعني إحنا تعرضنا لبيع الشيكات، تعرضنا لخصم الكمبيالات، تعرضنا للتحويلات المالية إلى الخارج. هذا كثير منهم ذاكرين ضمن التخريجات هنا. نحن ذكرناها في صلب الدراسة، لا معنى لتكرارها هنا في التخريجات. نحن قلنا في بداية البحث بالتخريجات إنه نحن عم نبحث بس بدائل وتخريجات لخصوص عملية الإقراض أو الاقتراض. أما حيث تكون مالية زائدة لشيء منها فلا داعي للتعرض.
من التخريجات التي تذكر في هذا المقام وهو شبيه، صار واضح الكلام فيه مما علقته اليوم أنا على كلام الشهيد الصادق، هو أن الإنسان طاردا يأتي إلى البنك ويقترض من البنك مبلغا ويسده للذي له عليه المال، ثمن بضاعة أو قارض أو إلى ما ذلك أخرى، لا يقترض من البنك، يأمر البنك بالدفع عنه لغريمه لصاحب البضاعة. ما بدنا نقول عم بيحوله لدولة ثانية حتى نخرج العمولة مقابل هذا، لا، من له علي المال أرسلته إلى البنك وخبرت البنك أو حضرت إلى البنك معه، قلت لصاحب البنك المتولي ادفع عني مال صاحبي علي، من دون أن يقرضني بأن يدفع من ماله. فكرة التسبيب يا إخوان، ضمان الغرامة، هذه مثل ألقي متاعك في البحر وضمانه عليك. أقول ألقي مالك لفلان اللي هو غريمي، ها، وضمانه عليك، وأنا في مقابل استعداده لإجراء هذه العملية أبذل له 10% من المبلغ زائدا، إما الآن أو بعد شهر أو بعد شهرين. فهو لا يقرضني أساسا، أنا ما عم بقترض منه. غاية ما يوجد في ذمتي أني تسببت إلى إتلاف حكمي لمالي في مقابل الضمان. وأدفع له في مقابل هذا التسبيب استعداده لهذه العملية هذا المبلغ من المال، ما أقدم عليه مستقلا لا قيمة مالية له عقلائية، مستقلا لا يوجد في المقابل إلا استعداده لإتلاف ماله لصالحي بإعطائه لغريبي. فيثبت في ذمتي أمران: ضمان الغرامة لهذا المال، والمبلغ الذي عرضته عليه ليتلف ماله في سبيلي. تحفيز طبعا، كما تلاحظون يا إخوان هذه العملية بالدقة هي نفس العملية السابقة في التخريج السابق. فرق بينهما أنه في السابق أنا كنت أقترض، هنا لا أقترض ابتداء منه، هو يدفع من ماله عني وثابت في محله أنه ما في مانع أن يسدد شخص عن شخص من ماله
إذا استعد الشخص للتسديد، وما له حق الغريم أن يمتنع، لأنه هذا مش أقل من وكيل في سداد ديني عنه، من ماله مش من ماله.
فلا يكون المقام مقام الإقرار أصلا،
يكون المقام مقام ضمان الغرامة، مش أكثر من هذا.
وعليه فيقال إن هذا يخرج عن روايات الإقرار، إذ لا يوجد في المقام إقرار،
سالب باتفاق الموضوع. هذا الكلام يا إخوان ناقش فيه الشهيد الصابر بمناقشتين، المناقشة، وأنا رح أقلب المناقشات بحسب ترتيبي غير ترتيبه. الأولى قال هذا يواجه نفس المشكلة التي كان يواجهها البحث السابق أو التخريج السابق، إذ نحتاج إلى معاملة عقلائية تصحح دفع المال الزائد، وهنا ما في غير إتلاف المال. الاستعداد لوحده كاستعداد لا يواجه ولا يقابل، وقد اتضح ما يرد على هذا الكلام فيما أوضحناه ورفضنا. إشكاله الثاني، وأنا أستغرب ليش استشكلوا هون وما استشكلوا في التخريج السابق مع أنه أوضح في التخريج السابق، أنه روايات الربا القرضي لا شك ولا ريب في أنها بإلغاء الخصوصية العرفية تشمل المقام، إذ صحيح لا يوجد قرض حقيقي في المقام، ولكن الموجود عرفان هو نتيجة القرض نفسه وليست شيئاً آخر، إذ ضمان الغرامة في المقام. ليس إلا في مقابل إتلاف المال، مقابل هذه النتيجة. هذا الكلام يا إخوان، هذا الكلام في هذا الشكل لا يصح بالدقة. لماذا لا يصح؟ إذ ليس كل إتلاف إقرار بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا أظنه يريد هذا المعنى، والمفروض أنه مصر على أن إتلافه للمال كان إتلافا لماله هو، مش باعتباره ملكني إياه ثم أتلفه، وإلا لكان إقرارا على وجه الحقيقة. فحينئذ لا يبقى إلا أن هذا شيء غير القرض والإقرار يلتقي معه في النتيجة، فيقال إننا أكدنا مرارا وأنت منهم سيدنا على أن الالتقاء في النتيجة من دون الالتقاء في الطريق إليها لا يستوجب إجراء أحكام المنتقل منه إلى المنتقل إليه، بل سوف يكون على وجه التحقيق من القياس. إن هذا بالدقة ليس من الإقرار في شيء، هل يمكن الدفاع بمقابل هذا الإشكال عن شيء بصريح أم لا يمكن؟ حاولت منها ولكن لا أوفق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.